بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرطبي رحمه الله تعالى الجامع لأحكام القرآن.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فيه 32 مسألة. الأولى، ذكر القشيري وابن عطية أن هذه الآية نزلت في قصة عائشة حين فقدت العقد في غزوة المريسيع، وهي آية الوضوء. قال ابن عطية:
حين فقدت العقد،
وهي آية الوضوء. قال ابن عطية: لكن من حيث كان الوضوء متقررا عندهم مستعملا، فكأن الآية لم تزدهم فيه إلا تلاوته، وإنما أعطتهم الفائدة والرخصة في التيمم، وقد ذكرنا في آية النساء خلاف هذا، والله أعلم. ومضمون هذه الآية داخل فيما أمر به من الوفاء بالعقود وأحكام الشرع، وفيما ذكر من إتمام النعمة، فإن هذه الرخصة من إتمام النعم. الثانية، واختلف العلماء في المعنى المراد بقوله إذا قمتم إلى الصلاة على أقوال، فقال الطائفة: هذا لفظ عام.
هنا ذكر القشيري وابن عطية أن هذه الآية نزلت في قصة عائشة حين فقدت العقد في غزوة المريسيع، يقول وهي آية الوضوء، والله أعلم بهذا، لكن رخصة التيمم نزلت بسبب عقد عائشة رضي الله عنها، كما جاء الحديث في الصحيحين أنها لما فقدت عقدها وحبس النبي صلى الله عليه وسلم الناس على التماسه وحضرت الصلاة وليس عند الناس ماء، فنزلت آية التيمم، وكان هذا أول مشروعية التيمم، فالله أعلم هل نزلت الآية كلها بتمامها هنا أو ماذا. نعم. قال إيه؟
قال خبر فقد عائشة رضي الله عنها عقدها في غزوة المريسيع أخرجه أحمد والبخاري ومسلم من حديثها رضي الله عنها، وليس عند البخاري ومسلم أن آية الوضوء نزلت في هذه الغزوة، وعند أحمد فأنزل الله عز وجل التيمم. وأخرج البخاري واللفظ له ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سقطت قلادة لي بالبيداء الحديث، وفيه فالتمس الماء فلم يوجد فنزلت يا أيها
الصحيح. وفي أن أسيد قال: ما هذه بول بركتكم يا آل أبي بكر. نعم.
فقال الطائفة: هذا لفظ عام في كل قيام إلى الصلاة، سواء كان القائم متطهرا أو محدثا، فإنه ينبغي له إذا قام إلى الصلاة أن يتوضأ، وكان علي يفعله ويتلو هذه الآية، ذكره أبو محمد الدارمي في مسنده، وروى مثله عن عكرمة، وقال ابن سيرين: كان الخلفاء يتوضؤون لكل صلاة. قلت: فالآية على هذا محكمة لا نسخ فيها. وقال الطائفة: الخطاب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن حنظلة ابن أبي عامر الغسيل: إن النبي صلى الله عليه
وسلم. صحيح أن هذه الآية عامة في كل قيام إلى الصلاة، والصلاة إما فريضة وإما نافلة، فيعم الفريضة والنافلة، ويعم المتوضئ وغير المتوضئ. أما غير المتوضئ فتكون الآية له وجوبا، أنه لا بد أن يتوضأ، لأنه لا تصح صلاة بلا وضوء، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة في الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ، ومن كان متوضئا فالآية دالة على الاستحباب، إذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق على الاستحباب، فإما أن يكون على الوجوب وإما أن يكون على الاستحباب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان هديه أنه يتوضأ لكل صلاة، يتوضأ لكل صلاة. وذات مرة جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين عدد من الصلاة بوضوء واحد، لهذا سأله عمر رضي الله عنه عن ذلك فقال عمدا فعلته يا عمر، مما يدل على أن هديه صلى الله عليه وسلم الغالب أنه كان يتوضأ لكل صلاة، لأن الوضوء عبادة مستقلة بجوار أنه يلزم للصلاة، وعبادة مستقلة فالإنسان يؤجر عليها ولو كان متوضئا، لكن نص العلماء على أنه لا يتوضأ وضوءا على وضوء إلا إذا صلى بالوضوء الأول، إذا صلى بالوضوء الأول. أما مثلا لو توضأ الآن مثلا وما صلى ثم جاء العصر، هل يتوضأ مرة ثانية أو يجزيه أو يقتصر على الوضوء الأول؟ يقتصر على الوضوء الأول طالما أنه ما صلى، فليكون وضوء على وضوء إذا لم يكن صلى، أما إذا صلى به فأنه يتوضأ. فالسنة أنه يتوضأ لكل صلاة، هذه السنة أنه يتوضأ لكل صلاة. نعم.
قال عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الغسيل: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء عند كل صلاة، فشق ذلك عليه فأمر بالسواك ورفع عنه الوضوء إلا من حدث. وقال علقمة بن الغفواء بن الفغواء ابن الفغواء عن أبيه وهو من الصحابة: وكان دليل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك نزلت هذه الآية رخصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان لا يعمل عملا إلا وهو على وضوء، ولا يكلم أحدا ولا يرد سلاما إلى غير ذلك. فأعلمه الله بهذه الآية أن الوضوء إنما هو للقيام إلى الصلاة فقط دون سائر الأعمال. وقال الطائفة: المراد بالآية الوضوء لكل صلاة طلبا للفضل، وحملوا الأمر على الندب. وكان كثير من الصحابة منهم ابن عمر يتوضؤون لكل صلاة طلبا للفضل، وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك إلى أن جمع يوم الفتح بين الصلوات الخمس بوضوء واحد إرادة البيان لأمته صلى الله عليه وسلم. قلت: وظاهر هذا القول أن الوضوء لكل صلاة قبل ورود الناسخ كان مستحبا لا إيجابا، وليس كذلك، فإن الأمر إذا ورد مقتضاه الوجوب، لا سيما عند الصحابة رضي الله عنهم على ما هو معروف من سيرتهم. وقال آخرون: إن الفرض في كل وضوء كان لكل صلاة ثم نسخ في فتح مكة، وهذا غلط، لحديث أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، وأن أمته كانت على خلاف ذلك وسيأتي. ولحديث السويد بن النعمان أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالصهباء العصر والمغرب بوضوء واحد، وذلك في غزوة خيبر وهي سنة ست.
صلى وهو بالصهباء العصر والمغرب بوضوء واحد
وذلك في غزوة خيبر وهي سنة ست، وقيل سنة سبع، وفتح مكة كان سنة ثمان. وهو حديث صحيح رواه مالك في موطئه وأخرجه البخاري ومسلم. فبان بهذين الحديثين أن الفرض لم يكن قبل الفتح لكل صلاة. فإن قيل: فقد روى مسلم عن بريدة ابن الحصيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة، فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال عمر رضي الله عنه: لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه. فقال عمدا: صنعته يا عمر. فلما سأله عمر واستفهمه، قيل له: إنما سأله لمخالفته عادته منذ صلاته بخيبر، والله أعلم. وروى الترمذي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة طاهرا وغير طاهر. قال حميد: قلت لأنس وكيف كنتم تصنعون أنتم؟ قال كنا نتوضأ وضوءا واحدا. قال حديث حسن صحيح. وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الوضوء على الوضوء نور. فكان صلى الله عليه وسلم يتوضأ مجددا لكل صلاة.
وهذا حديث ضعيف. الوضوء على كل الوضوء نور ذكره في الحاشية قال هذا ضعيف. قال العراقي لم أقف عليه وعلق على الإحياء. نعم.
وقد سلم عليه رجل وهو يبول فلم يرد عليه حتى تيمم ثم رد السلام وقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. رواه الدارقطني. وقال السدي وزيد بن أسلم معنى الآية إذا قمتم إلى الصلاة يريد من المضاجع يعني النوم، والقصد بهذا التأويل.
وكما قلنا الوضوء واجب عند القيام إلى الصلاة إذا كان محدثا، وأما إذا كان غير محدث فهو مستحب، ولا حصر نسخ ولا شيء، ولا يقال كان الوضوء واجب لكل صلاة ولو لم يكن محدثا ثم نسخ بعد ذلك. لا، منذ أن شرع الوضوء هو واجب لكل صلاة إن كان محدثا، فإن لم يكن محدثا فهو مستحب. نعم. استحباب على ماذا؟ لا، الاستحباب ثابت، فهذه السنة فعلية منه صلى الله عليه وسلم، والمواظبة عليه تدل على ذلك. ولهذا يدل على ذلك حديث عمر لما قال يا رسول الله، لما سأله عن ذلك واستفهمه، دل هذا أنه على خلاف عادة الجارية، وقال عمدا صنعته يا عمر لبيان الجواز، لبيان الجواز. ولأن الوضوء أصلا له فضيلة خاصة فكيف لا يستحب؟ فهو مستحب من جهتين، من جهة فضل الوضوء في نفسه فإنه عبادة، ولا شك أن الصلاة بوضوء متجدد أفضل من الصلاة بوضوء سابق لأنه ازداد عبادة هنا. والأمر الثاني أن مواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك دليل استحبابه، لأنه قصد المواظبة، قصد، يدل على أنه قصد المواظبة، أنه قال لما جمع الصلاة بعض المرات، لما جمعها يوما في الفتح فاستفهمه عمر فقال عمدا صنعته يا عمر، فدل هذا على أن المواظبة مقصودة. والاستحباب حاصل من جهتين، من جهة فضيلة الوضوء بصفة خاصة، ومن جهة الصلاة أو مواظبة الصلاة المقصودة. نعم. لكن إذا لم يكن مستحبا فهو مباح. كيف يكون مباحا وهو عبادة؟ دل عليها الدليل، وأنه من توضأ وضوءا كذا وكذا وكذا إلى آخره، فكيف يكون مباحا؟ هو إن لم يكن مستحبا فهو مباح. نعم. لا، إذا نعم، الوضوء على الوضوء إذا لم يكن غير الصلاة لا، لكن احنا نقول الوضوء لكل صلاة، يعني وضوء عند كل صلاة. أي نعم. أي نعم، شوف كده علو هذا اللفظ موجود، وضوء لكل صلاة. وفعله صلى الله عليه وسلم الذي واظب عليه وعمده صلى الله عليه وسلم في ذلك يدل على الاستحباب، وإذا لم يكن مستحبا فهو مباح. لا، هذا على خلاف الأصل، حديث عمر يرده، حديث عمر يبين هذا على خلاف الأصل. الأصل أنه كان يواظب، لأن عمر رضي الله عنه استفهم منه مما يدل على أنه خرج عن عادة، استما ذكر أن القرطبي يقول فلما سأله عمر واستفهم، قيل له إنما سأله لمخالفته عادته. نعم. الإيه اللي هو عمدا، حديث صحيح أخرجه مسلم والترمذي والنسائي والدارمي، حديث صحيح. نعم.
قال والقصد بهذا التأويل أن يعتم الأحداث بالذكر ولا سيما النوم الذي
هو قوله تعالى إذا قمت من الصلاة يريد من المضاجع يعني النوم. نعم.
والقصد بهذا التأويل أن يعتم الأحداث بالذكر
ولا
سيما
الأحداث بالذكر
أن يعم الأحداث بالذكر ولا سيما النوم الذي هو مختلف فيه هل هو حدث في نفسه أم لا،
أو هو مظنة الحادث.
وفي الآية على هذا التأويل تقديم وتأخير، والتقدير: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة من النوم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، يعني الملامسة الصغرى، فاغسلوا
الملامسة الصغرى
فتحت أحكام
يعني
المحدث
المصافحة واللمس، نعم، وليس الجماع.
فاغسلوا فتحت أحكام المحدث حدثا أصغرا.
فتمت أحكام المحدث.
فتمت. فتمت أحكام المحدث حدثا أصغر. ثم قال: وإن كنتم جنبا فاطهروا، فهذا حكم نوع آخر. ثم قال للنوعين جميعا: وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وقال بهذا التأويل محمد بن مسلمة من أصحاب مالك رحمه الله وغيره.
نعم، لكن طبعا هذا قول ضعيف، وهو قصر هذا على القيام من النوم. يقول إذا قمتم إلى الصلاة، يريد من المضاجع يعني النوم، لا، هو عموم القيام. إذا قمتم من الصلاة يعني قصدتم الصلاة، سواء كان من حدث أو من غير حدث، كان الحدث نوما أو غير نوم. نعم.
وقال جمهور أهل العلم: معنى الآية إذا قمتم إلى الصلاة محدثين، وليس في الآية على هذا تقديم ولا تأخير، بل ترتيب في الآية حكم واجد الماء إلى قوله،
بل ترتب في الآية حكم واجد الماء إلى قوله فالطهار. نعم.
ودخلت الملامسة الصغرى في قوله محدثين، ثم ذكر بعد قوله وإن كنتم جنبا فاطهروا حكم عادم الماء من النوعين جميعا. وكانت الملامسة هي الجماع، ولا بد ليذكر الجنب العادم للماء،
ولا بد أن يذكر الجنب،
ولا بد ليذكر الجنب العادم للماء كما ذكر الواجد، وهذا تأويل الشافعي وغيره. وعليه تجيء أقوال الصحابة كسعد بن أبي وقاص وابن عباس وأبي موسى الأشعري وغيرهم. قلت: وهذان التأويلان أحسن ما قيل في هذه الآية، والله أعلم. ومعنى إذا قمتم إذا أردتم، كما قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ، أي إذا أردت، لأن الوضوء حالة القيام إلى الصلاة لا يمكن.
نعم، يعني إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، ليس معنى إذا قمتم فاغسلوا فابدأوا غسل الأعضاء، فإن هذا لا يكون، لأنه معنى هذا أنه يكون بعد القيام إلى الصلاة، وإنما المعنى إذا أردتم القيام، مثل إذا دخل أحدكم الخلاء، يعني إذا أردتم، إذا أراد أحدكم أن يدخل الخلاء، ومثل إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن، ليس بعد القراءة أستعذ، وليس بعد القيام أتوضأ. هذه الآية ذكرت حدثين وطهارتين، ذكرت الحدث الأصغر والأكبر وطهارتهما الماء، وذكرت أيضا الحدثين وطهارتهما التراب عند فقد الماء. فقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذا من الحدث الأصغر. وإذا كنتم جنبا فطهروا بالماء، هذا من الحدث الأكبر. وكنتم جنبا فطهروا. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، ذكر الجماع والحدث الأصغر، فلم تجدوا ماء للحدثين فتيمموا صعيدا طيبا، أي فتيمموا عن الحدث الأصغر وعن الحدث الأكبر. وإذا كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، حدث أصغر، أو لامستم النساء، الجماع حدث أكبر، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، أي أن الصعيد الطيب يكون طهارة للحدثين. إذن الآية ذكرت كم؟ ذكرت حدثين عند الطهارة بالماء، وذكرت حدثين عند الطهارة بالتراب عند فقد الماء، فدل هذا على أن التيمم يكون الحدثين. وبهذه الآية استدل أبو موسى الأشعري على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في التيمم من الجنب، ولما ذكروا بحديثة عمار وعمر رضي الله عنهما وقال أما ترى أن عمر لم يقنع بذلك؟ قال دعنا من هذا، فما تقول في هذه الآية؟ وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فدل هذا على أن الطهارة بالتراب هنا أغنت عن الإيه؟ عن الحدث. فاحفظ هذا الدليل، هذه الآية، فإن هذه الآية في الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر بالماء والتراب، هذه أشمل آية في الطهارة، أشمل آية في الطهارة، أنها ذكرت الحدثين وذكرت الطهارتين، ذكرت الحدثين وذكرت الطهارتين. تفصيل ذلك، ها أحد يقول لنا، يقول لنا تفصيل ذلك؟ ذكرت الطهارتين حدثين الطهارتين، ها الحدث الأصغر وهو إذا قمت إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، وهذا حدث أصغر وطهارة الماء، وإن كنتم جنبا فطهروا أي بالماء، حدث أكبر وطهارته الماء. طيب الحدث الأصغر أو جاء أحد منكم من الغائط، والأكبر أو لمستم النساء، هذان حدثان، الطهارة فتيمموا صعيدا طيبا. وأيضا استنبط العلماء من ذلك أن لامس هنا الجماع وليست مس المرأة، لأن التيمم يكون طهارة من الحدثين، فإذا لم نفسر هذا بالجماع بقيت الطهارة بالتراب في حدث واحد، بقي طهارة التراب في حدث واحد وهو الأصغر، وهذا مخالف، إنما ذكرت الطهارة هنا من الحدثين أكبر أصغر، وهذا لا يكون إلا مع ماذا؟ لا يكون إلا مع التفسير لامس بالجماع. نعم، فانتبه بارك الله فيكم لهذه الآية، فيها فوائد دقيقة وجليلة في هذه المسألة، مسألة الطهارتين ومسألة تفسير لامس معنى جماعة وعليه الصحابة. نعم.
قال الثالثة: قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، ذكر تعالى أربعة أعضاء: الوجه وفرضه الغسل، واليدين كذلك، والرأس وفرضه المسح اتفاقا، واختلف في الرجلين على ما يأتي لم يذكر سواها، فدل ذلك على أن ما عداها آداب وسنن، والله أعلم. ولا بد في غسل الوجه في الوضوء،
ذكرت على أربعة أعضاء: الوجه وفرضه الغسل، واليدين كذلك، والرأس وفرضه المسح اتفاقا، واختلف في الرجلين على ما يأتي، على اعتبار القراءتين، على اعتبار القراءتين، وأرجلكم وأرجلكم، وأرجلكم على معطوفة على المسح مسح الرأس، وأرجلكم معطوفة على النصب اللي هو غسل اليدين والإيه والوجه. نعم.
ولا بد في غسل الوجه في الوضوء من نقل الماء إليه وإمرار اليد عليه.
يقول لم يذكر سواه يعني الأربعة، فدل ذلك على ما عداها آداب وسنن، ما عدا هذه الأربعة آداب وسنن، وآداب وسنن طبعا هذا فيه نظر، إذ ذكر العلماء الترتيب والموالاة، هذا مما يلزم، فإن قال قائل لكن هذا يقصد الأعضاء ولا والترتيب يعني ليس عضوا ولا الموالاة ليس عضوا، إنما هذا مما يتعين حال غسل الأعضاء، إنما هذه الأربعة الأربعة أعضاء، ولهذا اختلف المضمضة والاستنشاق، لأنه ماذا بقي بعد ذلك؟ بقي بعد ذلك المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين، وغسل اليدين والتخليل وكذا إلى آخره. أما غسل اليدين في بدء الوضوء فهاتان سنة، وأما المضمضة والاستنشاق فقد اختلف العلماء فيهما، فمنهم من قال بوجوبهما في الوضوء والغسل، ومنهم من قال بسنيتهما في الوضوء والغسل، ومنهم من قال بوجوبهما في الغسل وسنتهما في الوضوء. نعم. والتخليل سنة. نعم نعم. وكذلك مسح الأذنين، هذا اختلفوا في فيهما هلوما من الرأس أم لا، هلوما من الرأس فيأخذان حكم الرأس، أو هما عضوان منفصلان. نعم. والصحيح أن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الغسل وفي الوضوء لأنهما لهما حكم الوجه، وكذلك الأذنان فلهما حكم الرأس كما جاء في الأثر الأذنان من الرأس. نعم.
ولا بد في غسل الوجه في الوضوء من نقل الماء إليه وإمرار اليد عليه، وهذه حقيقة الغسل عندنا وقد بيناه في النساء. وقال غيرنا إنما عليه
لابد من أن يسيل ماء على الوجه، لابد أن يسيل الماء على الوجه، أما المسح أخذ الماء ويمسح العضو فهذا ليس غسلا. نعم.
وقال غيرنا إنما عليه إجراء الماء وليس عليه دلك بيده، ولا شك أنه إذا انغمس الرجل في الماء وغمس وجهه أو يده ولم يدلك يقال غسل وجهه ويده، ومعلوم أنه لا يعتبر في ذلك غير حصول الإسم، فإذا حصل كفى.
يعني هل يلزم إمرار الماء فقط على العضو ولا لابد من الدلك؟ اختلفوا في الدلك، والصحيح أن الدلك هذا ليس واجبا، بل إمرار الماء على العضو هو الواجب، أما الدلك فليس واجبا.
والوجه في اللغة مأخوذ من المواجهة، وهو عضو مشتمل على أعضاء وله طول وعرض، فحده في الطول من مبتدأ سطح الجبهة إلى منتهى اللحيين، ومن الأذن إلى الأذن في العرض، وهذا في الأمرد. وأما الملتحي فإذا اكتسى الذقن بالشعر فلا يخلو أن يكون خفيفا أو كثيفا، فإذا كان الأول بحيث تبين منه البشرة
تبين منه البشرة
فلا بد من إيصال الماء إليها، وإن كان كثيفا فقد انتقل الفرض إليه كشعر الرأس، ثم ما زاد على الذقن من الشعر واسترسل في اللحية. فقال سحنون عن ابن القاسم سمعت مالكا سأل هل سمعت بعض أهل العلم يقول إن اللحية من الوجه فليمر عليها الماء؟ قال نعم، وتخليلها في الوضوء ليس من أمر الناس، وعاب ذلك على من فعله. وذكر ابن القاسم أيضا عن مالك،
هذا كان قول مالك قبل أن يصل حديث التخليل، فلما صار حديث التخليل قال به. نعم.
وذكر ابن القاسم أيضا عن مالك قال يحرك المتوضئ ظاهر لحيته ومن غير أن يدخل في يده فيها، قال وهي مثل أصابع الرجلين. قال ابن عبد الحكم تخليل اللحية واجب في الوضوء والغسل. قال أبو عمر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلل لحيته في الوضوء من وجوه كلها ضعيفة. وذكر ابن خويز من داد أن الفقهاء اتفقوا على أن تخليل اللحية ليس بواجب في الوضوء إلا شيء روي عن سعيد بن جبير في قوله ما بال الرجل يغسل لحيته قبل أن تنبت، فإذا نبتت لم يغسلها، وما بال الأمرض يغسل ذقنه ولا يغسله ذو اللحية. قال الطحاوي التيمم واجب فيه مسح البشرة قبل نبات الشعر في الوجه ثم سقط بعده عند جميعهم، فكذلك الوضوء. قال أبو عمر من جعل غسل اللحية كلها واجبا جعلها وجها، لأن الوجه مأخوذ من المواجهة، والله قد أمر بغسل الوجه أمرا مطلقا لم يخص صاحب لحية من أمرد، فوجب غسلها بظاهر القرآن لأنه بدل من البشرة. قلت واختار هذا القول ابن العربي وقال وبه أقول لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل لحيته، خرجه الترمذي وغيره، فعين المحتمل بالفعل. وحكى ابن المنذر عن إسحاق أن من ترك تخليل لحيته عامدا أعاد. وروى الترمذي عن عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، قال هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عمر ومن لم يوجب غسل من سدل من اللحية ذهب إلى أن الأصل المأمور بغسله البشرة، فوجب غسل ما ظهر
فوق البشرة ومن سدل من اللحية ليس تحته ما يلزم غسله، فيكون غسل اللحية لا بدلا منه. واختلفوا أيضا في غسل ما وراء العذار من الأذن. فروى ابن وهب عن مالك قال: ليس ما خلف الصدغ الذي من وراء شعر اللحية إلى الأذن من الوجه. قال أبو عمر:
إلى الذقن. عندنا إلى الذقن، عندك من وراء شعر اللحية إلى الذقن
إلى
الأذن.
نعم إلى الأذن.
نعم.
قال أبو عمر:
لعله هو الأنسب لأنه يكون عرضا، يكونون عرضا. نعم جهة العرض. نعم.
قال أبو عمر: لا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال بما وراء بما رواه ابن وهب عن مالك. وقال أبو حنيفة وأصحابه: البياض بين العذار والأذن من الوجه، وغسله واجب ونحوه. قال الشافعي وأحمد: وقيل يغسل البياض استحبابا. قال ابن العربي: والصحيح عندي أنه لا يلزم غسله لا للأمرض ولا للمعذر. قال
لا
للمعذر.
الصحيح عندي نعم نعم والصحيح عندي أنه
مكتوب لا للأمرض
إلا للأمرض.
مكتوب هنا لا للأمرض
لا للمعذر، يعني لمن نبت شعر عذار. نعم وهذا الصحيح.
نعم.
أنه بالنسبة لخير اللحية ينظر، إذا كانت اللحية كثة وكثيرة بحيث لا يواجهك بشرة الوجه فإن السنة خنيلها ولا تجب، وأما إذا كان الشعر خفيفا بحيث تظهر البشرة فحكم حكم الوجه. يعني أنت لأن إحنا متنظر لحيتي ليس حكمها حكم الوجه هنا لأنه لا يظهر شيء من الوجه، لكن لما تنظر إلى لحية علي هنا الآن هيبقى حكمها حكم الايه الوجه في 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 جوانبها، او احمد مثلا او كذا. يعني اذا كانت اللحية خفيفة بحيث تظهر البشرة فهنا يتعين غسلها لان حكمها حكم الوجه، والا فتخلل ولا يكون حكمها حكم الايه الوجه. نعم نعم. اين انا تخيل لحية ليس بواجب في الوضوء الا شيء روي عن سيدنا جبير. لكن هو استثنى، لكن ما استوعب يعني قال الا شيء روي عن سيدنا جبير. تمام نعم أحسنت.
قلت: وهو اختيار القاضي عبد الوهاب، وسبب الخلاف هل تقع عليه المواجهة أم لا، والله أعلم. وسبب هذا الاحتمال اختلفوا: هل يتناول الأمر بغسل الوجه باطن الأنف،
هل يتناول الأمر بغسل الوجه باطن الأنف والفم أم لا.
هنا فذهب أحمد
الخلاف في المضمضة والاستنشاق، فذهب أحمد إسحاق وغيرهما
إلى وجوب ذلك في الوضوء والغسل، إلا أن أحمد قال: يعيد من ترك الاستنشاق في وضوئه ولا يعيد من ترك المضمضة. وقال عامة الفقهاء: هما سنتان في الوضوء والغسل، لأن الأمر إنما يتناول الظاهر دون الباطن، والعرب لا تسمي وجها إلا ما وقعت به المواجهة، ثم إن الله تعالى لم يذكرهما في كتابه ولا أوجبهما المسلمون ولا اتفق الجميع عليه، والفرائض لا تثبت إلا من هذه الوجوه، وقد مضى هذا المعنى في النساء. وأما العينان فالناس كلهم مجمعون على أنه على أن داخل العينين لا يلزم غسله، إلا ما روي عن عبد الله بن عمر أنه كان ينضح الماء في عينيه، وإنما سقط غسلهما للتأذي بذلك والحرج به. قال ابن العربي: ولذلك كان عبد الله بن عمر لما عمي يغسل عينيه إذ كان لا يتأذى بذلك، وإذا تقرر هذا في من حكم الوجه فلا بد من غسل جزء من الرأس مع الوجه من غير تحديد، كما لا بد على القول بوجوب عموم الرأس من مسح جزء معه من الوجه لا يتقدر. وهذا ينبني على أصل من أصول الفقه، وهو أن ما لا يتم الواجب إلا به واجب مثله، والله أعلم. قال الرابعة: وجمهور العلماء على أن
والصحيح أنه لا يلزم غسل داخل العينين، فهذا لا يلزم، ولا غسل شيء من الشعر، وإلا كان غسلا وجهه ومعه منبت الشعر، وإنما يغسل وجهه إلى منتهى حده ولو مس ذلك الماء، كما أنه يغسل المرفقين ولا شك أنه يمس العضد، ويغسل الكعبين ولا شك أنه يمس الساق، نعم، لكن لا يقال بوجوب ذلك. نقف عند الرابعة. نعم. نعم. قال فين؟ نعم. وقال أبو حنيفة وأصحابه: البياض بين العذار والأذن من الوجه، وغسله واجب، وقيل يغسل البياض استحبابا، بين العذار بين العذار والأذن، لعله يقصد يعني ما بعد حدود الشعر اللي هي الجزء هذا. اي نعم نعم. لأنه هل يعني هل هما حد الأذن ولا حد الوجه؟ هل هما من حد الأذن ولا حد الوجه؟ يعني الأذن لا تدخل في الوجه، فيكون هما من حد الأذن، يكون هذا حرم الأذن من الأذن نفسه، من الأذن، ولا هو من الوجه؟ لما كان الأذن قد يكون لها مبتدأ من في حقيقتها وأصلها من يعني تتقدم قليلا إلى حد الوجه، فيكون هذا هل هو داخل في حد الأذن ولا هو إلى حد الوجه؟ فكل متفق على أنه لابد من غسل الوجه، لكن الصحيح أنه من الأذن إلى الأذن، لكن الخلاف يكون نتيجا هل هذه من حد الأذن أو من حد الوجه. نعم تمام. من هنا يتوجه خلاف أقصى. لا، هو الخلاف دلوقتي فين؟ فين العذار هذه؟ هل هي من هل هي يجب غسلها ولا لا يجب غسلها؟ يعني معناها هي تدخل في حد الوجه أو لا تدخل؟ مش هو ده يعني. اذا اقصد اذا سبب الخلاف ما هو هنا؟ ان هل هي من الاذن ام لا، زي الشعر مع الوجه، وزي اسفل الذقن مع الوجه ايضا، الحدود هذه عند الالتقاء بقى حد بحد، فهنا هل هي تاخذ حكم الوجه ولا تاخذ حكم الاذن؟ ده العله. لكن هو الصحيح انها، ولهذا بعض الفقهاء يعبرون من شحمتي الأذن إلى شحمة الأذن، من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، فيدخل في ذلك البياض هذا. نعم. الظاهر إن عموم بقى إيه؟ التخليل. الظاهر إن عموم التخليل. وصح عندي أنه لا يلزم غسله إلا للأمرض لا للمعذر، يعني أنا يمكن لأن الشعر يغطي، الشعر يغطي المكان، فعلى كل يعني الظاهر أن هذا البياض من الوجه وليس من الأذن، وأن الحد من الشحمة إلى الشحمة. نعم.